أمير الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء المتمم للثمانين من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا نتحدث بحول الرحيم الرحمن عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا هو الصلاة، ولازلنا نتحدث في هذا الباب العظيم الكبير الجليل عن صلاة الجنازة وما يتعلق بها من أحكام. توقفنا في اللقاء الماضي عند حكم صلاة الجنازة على الشهداء. أولا شهداء الدنيا والآخرة، فالشهداء أنواع، وهؤلاء أشرف الشهداء، شهداء الدنيا والآخرة، وهم الذين يقتلون في الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل مغنم أو دنيا أو ذكر أو غنيمة. ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكر في الدنيا، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فأجاب النبي الذي هو أفصح من نطق بالضاد إجابة نبوية بليغة جامعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة، في ساحة الجهاد، لنصرة دين الله ولتكون كلمة الله هي العليا، هو شهيد الدنيا والآخرة. وهؤلاء لا يصلى عليهم، هؤلاء لا يصلى عليهم، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال كثير من السلف. استدلوا بما روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. يبقى شهيد الدنيا والآخرة الذي استشهد في ميدان القتال ضد أعداء الله، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، ويكفن في ثيابه بدمائه التي قتل فيها. في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له صلى الله عليه وسلم إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، أو ولم يصل عليهم. ليه؟ تدبروا هذه الغاية وهذه الحكمة الرائعة. لماذا لا نصلي على الشهداء وهم الذين قدموا أرواحهم نصرة لدين رب الأرض والسماء؟ تدبروا الجواب وعضوا عليه بالنواجذ لتتعرفوا على قدر الشهادة ومكانة الشهيد عند ربه العزيز الحميد. لماذا لا نصلي على الشهداء صلاة الجنازة؟ لأن صلاة الجنازة كما بينت في لقاء سابق شفاعة للميت، شفاعة للمتوفى، ولا شك أنه لا يشفع إلا للمذنبين. تدبر. والشهداء قد غفرت ذنوبهم وصاروا إلى كرامة ربهم تبارك وتعالى عند أول قطرة دم سفكت من أجسادهم. هل تدبرت الحكمة؟ هل تدبرت الحكمة والغاية من عدم الصلاة على شهداء الدنيا والآخرة؟ الصلاة على الميت شفاعة له ولا يشفع إلا للمذنبين. والشهداء قد غفرت ذنوبهم وصاروا إلى كرامة ربهم ورحمته وجنته، فارتفع حالهم ومكانهم عن أن يصلى عليهم كما يصلى على سائر موتى المسلمين. يا لها ورب الكعبة من كرامة. يبقى إذن النوع الأول من أنواع الشهداء وهم شهداء الدنيا والآخرة، هؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون، وإنما يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها ولا يصلى عليهم. أما النوع الثاني فهم شهداء الآخرة دون الدنيا، وهم الشهداء الذين لا تطبق عليهم أحكام الشهداء في الدنيا والآخرة، هم لهم ثواب الشهداء في الآخرة، لكنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فالشهداء في الأمة لا ينحصرون في شهداء المعركة في سبيل الله، هؤلاء شهداء الدنيا والآخرة. أما شهداء الدنيا ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة، رواية الصحيحين، الشهداء خمسة: المطعون والمبطون، أي من مات بداء في بطنه، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. هؤلاء هم الشهداء. في رواية أحمد وابن ماجه وأبي داود بسند صحيح عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. بجمع أي مع حملها في بطنها، بل لقد أوصلهم الحافظ ابن حجر بالطرق الجيدة إلى 20 نوعا، إلى 20 نوعا. وفي حديث صحيح روى أبو داود والترمذي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هؤلاء هم شهداء الدنيا، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. في رواية البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد يوما، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبل أحد: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والشهيدان هما عمر وعثمان، وقد استشهد علي أيضا رضي الله عنه. وهؤلاء جميعا باتفاق مع كونهم شهداء قد غسلوا وكفنوا وصلى عليهم المسلمون. طيب، ما هو زمن صلاة الجنازة وأين يصلى عليها وما هي الأوقات التي نصلي فيها الجنازة والأوقات التي لا يصلى فيها على الجنازة، وما حكم صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر، وما حكم الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها، وهل يصلى على الميت في المسجد أم في المقبرة؟ أسئلة في غاية الأهمية. وما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة لمن فاتته صلاة الجنازة على المتوفى أو على الميت؟ أولا، حكم الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر جائز، وهناك إجماع على ذلك، نقله الإمام النووي والإمام الشافعي والإمام ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. ثانيا، ما حكم الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وعند استواء الشمس؟ اختلف العلماء في حكم الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها على قولين. الأول، قالوا تجوز صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها، في أوقات النهي، هذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يجوز أن نصلي الجنازة عليها، أن نصلي على الجنازة في أي وقت من الأوقات حتى ولو كان من أوقات النهي. طيب، قالوا صلاة الجنازة فرض في الجملة فيصح فعلها في جميع الأوقات قياسا على قضاء الفوائد، وقياسا لصلاة الجنازة على الصلوات ذات الأسباب، الصلوات المسببة من النوافل والتي وردت النصوص الدالة على جواز فعلها. هذا هو القول الأول. القول الثاني، قالوا لا تصلى صلاة الجنازة في أوقات النهي، لا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها على الأرض. هذا مذهب الأحناف والحنابلة. استدلوا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس، أي أول ما يبدو منها كالحاجب، فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. إيه وجه الاستشهاد بالحديثين؟ أن صلاة الجنازة صلاة كسائر الصلوات، كما قال الله جل وعلا لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فسماها ربنا صلاة، فتدخل هذه الصلاة في عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في رواية مسلم، وقد ذكرنا الحديث قبل ذلك مرارا من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، أي بعد ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي في نصف النهار حين يزول ظل الشيء، هذا أيضا من الأوقات المنهي عنها، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف الشمس للغروب أي تميل نحو الغروب حتى تغرب وحتى يختفي قرص الشمس تماما. وقد ذكرت أن هذا الوقت عند أنصار القول الأول لا يدخل فيه الفوائد المقضية. وجه الاستشهاد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في هذه الأوقات، والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة. هذا قول الفريق الثاني. طيب، ما هو مكان الصلاة على الجنازة؟ هل نصلي على الجنازة في المسجد أم في المقبرة؟ أولا، الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وبه قال بعض السلف واختاره ابن حزم وابن المنذر وغيرهما، واستدلوا بحديث في غاية الجمال رواه مسلم وغيره عن عبادي ابن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يمروا بجنازة سعد في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، وقفوا بالجنازة على حجرهن، على حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ليصلين على سعد رضي الله عنه، ثم خرجوا به من باب الجنائز المعروف، فبلغ زوجات النبي رضي الله عنهن أن الناس قد عابوا عليهن ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فسمعت أم المؤمنين رضي الله عنها ذلك الفقيهة البليغة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، لا إله إلا الله، ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. انظروا إلى فقه أم المؤمنين عائشة. ثم قالت عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. يا سلام، انظروا إلى الدليل، انظروا إلى فقه الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. سهيل ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدرا وشهد أحدا، ومات بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سنة 9. فأم المؤمنين عائشة تبين بعلمها وفضلها وفقهها لتعلم الناس أنه يجوز أن تدخل الجنازة إلى المسجد وأن يصلى عليها في المسجد كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل. فالسنة لا تترك لمجرد إنكار بعض الناس لها جهلا بها، بل يجب أن تظهر للناس وأن تعلم للناس. وفي الحديث الذي رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صححه الإمام النووي رحمه الله الجميع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي عليه في المسجد. يبقى يجوز أن تصلى الجنائز على أموات المسلمين في مساجد المسلمين. طيب ما حكم صلع الجنازة في مقابر من دفن قبل أن يصلى عليه، يصلى على قبره، يصلى على قبره؟ هذا مذهب الجمهور من الأحناف، هو المشهور عند المالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. استدلوا بمراد البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. هذا المتوفى هو طلحة بن البراء بن عمير البلوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويطمئن عليه، فمات ليلا فدفنوه دون أن يخبروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، خشية أن يشقوا عليه بأبي وأمي وروحي. فلما أصبح أخبروه صلى الله عليه وسلم، فقام وذهب إلى قبره فصلى عليه، فصلى عليه وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. في رواية جميلة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تنظفه وتقوم على شؤونه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا العظيم، يسأل عن امرأة تنظف بيت الله جل وعلا، فقالوا ماتت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا إنها أقل من أن نشغلك بأمرها يا رسول الله، فكأنهم صغروا أمرها. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها بأبي وأمي وقلبي وروحي. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، اسمع، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. الله أكبر. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فمن فاتته صلاة الجنازة يجوز أن يصلي على الميت في المقبرة قبل الدفن وبعد الدفن. يجوز أن نصلي على الجنازة في المقابر قبل أن تدفن، ويجوز لمن لم يصلي عليها قبل الدفن أن يصلي عليها بعد الدفن. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة واختيار الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. استدلوا بما رواه الإمام البخاري ومسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا، في حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلوه على قبرها فدلوه فصلى عليها، ثم قال قولته الجميلة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. وفي رواية انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. وفي رواية البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. فقلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الأحاديث تبين أنه لا فرق بين أن نصلي على جنازة في المقابر قبل الدفن أو بعد الدفن، لأن العلة واحدة وهي وجود الميت الذي يصلي عليه في المقبرة. طيب، ما الحكم إذا تعددت الجنائز؟ ما الحكم إذا تعددت الجنائز وحضر بين يدي الإمام والمسلمين أكثر من جنازة؟ ماذا نصنع؟ وما حكم ترتيب الجنائز إذا تعددت؟ وهل يختلف الحكم إذا اجتمعت جنائز الرجال وجنائز النساء؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء رب الأرض والسماء في اللقاء المقبل. والله تعالى أسأل أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب.